يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 18 من مجالس الشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال: هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين الظالم استبا. فقال الرهط: عثمان وأصحابه، يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: نعم. قال عمر: فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ فقالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي، فأنا أكفيكماها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فروى المصنف بإسناده إلى مالك ابن أوس النصري قال: وكان محمد بن جبير ابن مطعم ذكر لي من ذلك، أي من هذا الحديث المطول في قصة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الفيء وما أفاءه الله عز وجل عليه من أموال بني النضير. وقد رواه المصنف رحمه الله عليه في مواضع مختلفة، منها في فرد الخمس من كتاب الجهاد، فذكر هذه القصة المطولة. نعم. وقال محمد بن جبير أنه دخل على مالك يعني ابن أوس، ومالك ابن أوس ذكر هذه القصة وقال إنه كان في أهله، كان في أهله وكان يوم حر، فجاءه رسول عمر بن الخطاب فقال: أجب أمير المؤمنين، فانطلق معه. فهذه رواية تفيد أن عمر رضي الله عنه هو الذي بعث إلى مالك ابن أوس ليستشهده على ما هو مذكور في هذه القصة. نعم. فلما انطلق حتى يدخل على عمر رضي الله عنه أتاه حاجبه يرفع، الحاجب هو البواب، وكان الخلفاء يتخذون البواب حتى يستأذنه الناس ولا يدخل دون إذنه. وحاجبه رضي الله عنه يرفع، ويرفع اسمه، اسمه يرفع على وزن يحيى، وهو يعني أنه أدرك الجاهلية، إلا أنه لم يرى ولم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يذكر في الصحابة فلا تعرف له صحبة. وهذا يدل على أنه ليس كل من أدرك الجاهلية وأسلم فهو صحابي، بل اشترط في الصحابي الرؤية أو اللقي، وقيل اللقي حتى يحترز ممن كان أعمى كابن أم مكتوم، فإنه كان ضريرا فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام فهو صحابي. وهذا المولى كان مولى لعمر، وهذا الحاجب أدرك الجاهلية لكن لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حج مع عمر. نعم. واتخذه عمر رضي الله عنه حاجبا. نعم. فجاء عثمان وأصحابه وهم الرهط، وفي لفظ قال القوم، أتوا إلى عمر رضي الله عنه فاستأذنوه في الدخول، وهذا معنى قوله. نعم. قال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنوك؟ وهؤلاء هم من المهاجرين، فعثمان ابن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن عوام وسعد ابن أبي الوقاص أتوا عمر رضي الله عنه فاستأذنوه في الدخول فأذن لهم، وفي لفظ قال نعم أي فليدخلوا أو أذن لهم بالدخول، فدخلوا فسلموا وجلسوا، سلموا على عمر رضي الله عنه وجلسوا عنده. وفي رواية قال: وجلس يسيرا، أي جلس عمر رضي الله عنه يسيرا. ثم جاء عباس أو العباس وعلي رضي الله عنهما يستأذنان النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول. نعم، وهذا معنى قول يرفع مولاه أو حاجبه، قال هل لك في علي وعباس، أي هل لك رغبة في أن تأذن لهم بالدخول. وفي رفض قال يستأذناني بالدخول، فأذن لهما عمر رضي الله عنه. فلما اجتمع القوم الرهط وهم عثمان وأصحابه وعلي والعباس رضي الله عن الجميع، فقال العباس يا أمير المؤمنين أقضي بيني وبين الظالم، أقضي بيني وبين الظالم يعني عليا. وقوله الظالم لا يعني أنه هذا خلقه وصفته، وإنما أنه يعتقد أنه ظلمه. ولهذا في لفظ آخر لم يذكر الراوي هذه العبارة، وإنما رواها بلفظ أقضي بيني وبين هذا، بيني وبين هذا. وقوله الظالم لا يقصد حقيقتها، وإلا لو قصد حقيقتها لما سكت عنه عمر رضي الله عنه وما سكت عنه الرهط، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يسكتون عن الخطأ ولا يسكتون عن المنكر، وإنما قصد بذلك أنه ظلمه. وقوله هذا الظالم هذا قول عمر، قال استبى، هذا قول الراوي، الراوي قال استبى بالتثنية، يعني تشاجر وتخاصما، كما جاء في لفظ آخر قال يختصمان، ولا يعني أنهما سب أحدهما الآخر، كلما في الأمر أن أحدهما كان يعتقد أنه مظلوم وأن صاحبه قد ظلمه، قد ظلمه. ولهذا قال الراوي استبى، وفي لفظ يختصمان أي يتنازعان ويتجادلان. وقوله استبى بعضهم شكك في صحة هذه اللفظة، لأن هذا الأمر لا يقع من العباس ولا من علي، لأن العباس رضي الله عنه هو بمثابة والد علي، وعلي رضي الله عنه خلقه وشيمه يعني تمنعه من أن يستب العباس رضي الله عنه. ولهذا قال الحافظ ابن حجر قال يعني لم أجد في طريق من طرق الحديث يعني ما قاله علي للعباس، وكان هذا محل شك في هذه الرواية، وهي قوله استبى. نعم، على العموم يحمل قوله استبى يعني أنهم اختصما وتشاجرا. نعم، فقال الرهط وهم عثمان وأصحابه، في بعض ألفاظ الحديث أن الذي قال هو الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين أقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. نعم، فأمر الزبير عمر، أمر إرشاد وحث وتحضيض أن يفك الخلاف والنزاع الحاصل بين العباس وبين علي رضي الله عنهما، وسيأتي بيان سبب الخلاف الواقع بينهما. قال وأرح أحدهما الآخر، كأن ظاهر هذه العبارة أن الخلاف بينهما كان شديدا، ولهذا عبر الراوي بقوله استبى، وقال العباس أقضي بيني وبين هذا الظالم، فكأن الصحابة رضي الله عنهم كان يرون شدة الخصومة بين العباس وبين علي رضي الله عن الجميع. فقال عمر اتئدوا أي تمهلوا واصبروا ولا تستعجلوا من التؤدة، والتؤدة هي التمهل. فأمر عمر الجميع الشهود والخصمين أن لا يتعجلوا وأن يصبروا حتى يذكر لهم حكمه وقضاءه ورأيه وما قام به في المسألة المتنازع عليها. فقال اتئدوا، ثم توجه عمر إلى الشهود، إلى الرهط عثمان وأصحابه، قال أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، أنشدكم الله، أسألكم بالله عز وجل الذي تقوم السماوات والأرض بأمره. وهذا من حنكة عمر ودهائه وعدله وحسن سياسته، أنه بدأ بالشهود حتى يشهدهم على الخصمين، لأنه لو بدأ بالخصمين فقد يتأخر الشهود عن الإدلاء بشهادتهم. فكان من حنكته رضي الله عنه، وكان مضرب المثل في الحنكة والسياسة الراشدة العادلة، فبدأ بالشهود فأشهدهم وناشدهم الله عز وجل على صحة ما سيذكره لهم، وأقسم بأغلظ الأيمان بالله الذي رفع السماوات بلا عمد وبسط الأرض وأنتم تمشون حولها، فإذا قامت السماوات والأرض بعدل الله عز وجل فإن عمر رضي الله عنه يحكم بالعدل ويقول الصدق. فقال أنشدكم الله، في هذا اللفظ قال أنشدكم بالله بإثبات الباء، وفي رواية أخرى بحذفها أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، يعني نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فأشهدهم هل سمعتم هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لا نورث ما تركناه صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وكذا غيره من الأنبياء، كما جاء في الحديث إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وهذه العبارة فيها جملتان، الجملة الأولى لا نورث، والجملة الثانية ما تركناه، وما هنا موصولة، يعني الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو صدقة، فلا يملك ولا يورث. فهما جملتان، الأولى لا نورث يعني نحن معشر الأنبياء، والجملة الثانية ما تركناه صدقة. وهذا يبطل تأويل الرافضة الذين جعلوا الحديث جملة واحدة وقالوا لا نورث ما تركناه صدقة، يعني يورث ما تركه تملكا، فما تركه صدقة لا يورث، وأما ما تركه تملكا فإنه يورث. وهذا تأويل فاسد وباطل، وقد رده هؤلاء القوم كما سيأتي. فإن الصحابة رضي الله عنهم أقروا أنهم سمعوا هذا الحديث وأنهم فهموا منه أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث سواء كان صدقة أو تملكا. وهذا من كمال النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله عز وجل وحسن نصحهم لأمتهم أنهم لم يورثوا شيئا، لأنه لو تركوا شيئا ميراثا لقال الناس إن هؤلاء الأنبياء أرادوا ملكا وورثوه أبناءهم وأحفادهم. لكن من كمال نصحهم لأمتهم وبيان زهدهم في الدنيا أنه ما ترك شيئا من حطامها يتنافس عليه الورثة، وحتى لا يقال إنهم تركوا الملك لأولادهم والإحفادهم، بل إن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورثوا العلم، فما ورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. أما قوله تعالى وورث سليمان داود، فقد اتفق المفسرون على أن هذا الميراث هو ميراث العلم والنبوة، فإن سليمان ورث من أبيه داود العلم والنبوة. وكذا قول زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني أي يرث النبوة ليس الميراث، فإن الأنبياء ما تركوا شيئا يورث، وما تركوا وما ورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. نعم، قال لا نورث ما تركنا صدقة، أي ما تركه من الأشياء فهي صدقة موقوفة وليست ميراثا. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال الرهط يعني عثمان وأصحابه قال ذلك، أي قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقروا وشهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا لا نورث ما تركنا صدقة. فأقبل عمر على علي وعباس رضي الله عنهما، وهذا ما أشرت إليه سابقا، وهو أن عمر بدأ بالشهود حتى يعضد حجته ويقوي حكمه ويقيم الحجة على المتنازعين وعلى الخصمين. نعم، وهذه طريقة فريدة ومهمة في القضاء، في الفصل بين المتنازعين، وذلك أنه يبدأ بالشهود فيدلي الشهود شهادتهم، ثم يتوجه القاضي إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى الخصوم. نعم، ثم توجه وأقبل على علي والعباس رضي الله عنهما فقال أنشدكم الله، وفي لفظ أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أي قال الحديث السابق، قال إنا لا نورث ما تركنا صدقا، ما تركنا صدقة، هل قال هذا الحديث، هل سمعتموه، هل علمتموه؟ فقال يعني عليا والعباس قال نعم، أقر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال يعني عليا والعباس قال نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة، وما كما قلت موصول ليست نافية. نعم، قال عمر بعدما أقر أو أقر جميعا الشهود والخصمان، أقروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فقال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر الذي اختلفتم فيه، وذلك أن علي أن عمر رضي الله عنه ولى عليا وعباسا على الصدقة، على أن يقوم بها ويأخذان حقهما ونصيبهما ولا يتملكان تلك الصدقة، إنما يقومان مقام الولي على الصدقة، القيم على الصدقة دون تملك ودون تقسيم. فقال: إني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المال، يعني في الفيء، في الفيء، وهو ما أفاءه الله عز وجل على رسوله من أموال بني النضير. والفيء هو فتح البلد دون قتال وأخذ أموالهم، فإذا أخذ أموالهم دون قتال يسمى فيئا، وهذا معنى قوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أوجفتم أي أسرعتم، وهذا كناية عن القتال. أما ما كان عن قتال فيسمى غنيمة، فما كان عن قتال يسمى غنيمة، وما كان دون قتال وإنما سلط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم فاجتاحهم وأخذ أموالهم دون قتال فهو فيء، فخصه ربنا عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم دون غيره يتصرف فيه لنفسه ولأهله ولمصالح المسلمين كما سيأتي بيانه. قال: فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال، يعني الفيء، بشيء لم يعطه أحدا غيره، أي لم يخصص به غيره، وإنما هو مال خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، أي ما أسرعتم للقتال لا بخيل ولا بركاب، وإنما سلط الله عز وجل رسوله على هؤلاء القوم فأجلاهم وأخذ أموالهم. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفيء كان خالصة لرسول الله، بخلاف الغنيمة، فإن الغنيمة تقسم على الجند، بينما الفيء فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم: والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، يعني هذا المال لم يحزها ولم يجمعها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وحرمكمها إياه. وقوله ما احتازها من الحيازة، وما استأثر بها يعني لم يستبد بها، بل أنفق منها على أهله وعياله وجعل منها للسلاح والكراع ولصالح المسلمين، فأنفق من الفيء على أهله وجعل منه لصالح المؤمنين، فلم يستأثر بهذا المال ولم يجمعه، بل بثه ونشره كما قال عمر رضي الله عنه: وبثها فيكم، أي وزعها ونشرها وأنفقها في مصالح المسلمين، حتى بقي منها هذا المال، هذا الوقف. فأنفق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفيء على أهله وأنفق في مصالح المؤمنين، وما بقي من هذا الفيء بقي صدقة وقفا على الفقراء وعلى المسلمين، لا يملك ولا يورث. وهذا المال الذي اختلف فيه علي والعباس، وسبب اختلافهما أنهما كانا يعتقدان أن قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما ترك أو صدق هذا لبعض المال دون الآخر، وأن هذا المال الذي ترى الذي بقي من الفيء لا يدخل في عموم هذا الحديث، لا يدخل في عموم هذا الحديث. كان يعتقدان ذلك. نعم. قال عمر رضي الله عنه: ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم، يعني كان يدخر لأهله نفقة سنة من مال الفيء، وما بقي منه ينفقه عليه الصلاة والسلام في مصالح المسلمين. وهذا معنى قوله: ثم يأخذ ما بقي، يعني ما بقي من مال الفيء، فيجعله مجعل مال الله، يعني يجعله حيث أمره ربه عز وجل أن يجعله، فجعله صلى الله عليه وسلم في السلاح وفي القرى وفي سبيل الله وفي مصالح المسلمين. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، فهذا حكمه صلى الله عليه وسلم وهديه في قسمة الفيء، في قسمة الفيء. ثم قال عمر رضي الله عنه: أنشدكم بالله، وفي لفظ أنشدكم الله، هل تعلمون ذلك؟ هذا الخطاب توجه به إلى الرهط عثمان وأصحابه. قال لهم عمر: هل تعلمون ذلك، أن النبي أن الله خص رسوله بالفيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نفقة أهله سنة، وما بقي منه أنفقه في مصالح المؤمنين، هل تعلمون ذلك؟ فقالوا: نعم. وهذا سؤال إقراري، سؤال إقراري تقديره نعم، ولهذا أجابوا بنعم. ثم قال لعلي وعباس رضي الله عنهما: أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ هل تعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الفيء بهذا، وهو اتخذ منه نفقة لأهله سنة، وما بقي منه أنفقه في مصالح المسلمين؟ فقال أقر وقال نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم بالفيء ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ووزعه رضي الله عنه في مصالح المؤمنين، ولم يتخذ منه فلسا ولا ورثه، ولا ورثته ابنته عائشة رضي الله عنها التي هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ولي النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الفيء، فلم يستأثر به ولم يستبد به رضي الله عنه. قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الفيء. وأنتما، يعني عليا وعباسا، أنتما حينئذ، وأقبل على علي وعلى العباس، ولم يقبل على الرهط، لأن الرهط لم يقول هذا، وإنما قاله علي وعباس، ولهذا أقبل عليهما. فقال: وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، ولم يذكر الراوي، بل يعني نعم لم يذكر الراوي العبارة، لم يذكر الراوي وهو الزهري، لم يذكر العبارة، وفي لفظ أفصح عن العبارة تزعمان أن أبا بكر كاذب خائن غادر. وكأن الزهري رحمه الله مرة يذكرها ومرة يتكتم عنها، فكان يزعمان أن أبا بكر رضي الله عنه يعني منع آل البيت فاطمة وعليا والعباس من الميراث فاتهم بهذا، ولهذا قال رضي الله عنه مدافعا عن أبا بكر ومبرئا ساحته ويقول والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. فوصف بأربعة أمور: أنه صادق، صادق في القول، أنه بار في فعله، وأنه راشد في عقله وفي حكمه، وأنه متبع للحق لأنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الفيء، فلم يكن كاذبا ولا خائنا ولا غادرا حاشاه رضي الله عنه. نعم. ثم توفى الله أبا بكر رضي الله عنه فقلت، يعني عمر يقول عن نفسه، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لأنه كان خليفة المسلمين بعد أبي بكر رضي الله عنه. نعم. فوليها أي يعني ولي صدقة الفيء، وولي قسمتها، وقام مقام النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، وعمل فيها ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. نعم. قال أنا ولي، يعني القائم على هذه الصدقة، أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل بها أو به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع. يعني لما ولي عمر صدقة الفيء جاءه علي والعباس يطلبان الميراث، فالعباس يطلب ميراث ابن أخيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله هو أخو العباس، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه يطلب ميراث ابن أخيه، وجاء علي رضي الله عنه يطلب ميراث امرأته من أبيها يعني فاطمة وهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء علي رضي الله عنه يطلب ميراث امرأته من أبيها، لكن عمر رضي الله عنه وليهما على هذه الصدقة على أن يقوم بها وأن لا يقسمها ويأخذ كل واحد منهم نصيبه، فلم يختلف ولم يتنازع ورضي، يعني عمر يعني علي والعباس ورضي بهذا، فتولى علي والعباس هذه الصدقة يقومان عليها ويأخذان حقهما من هذه الصدقة دون أن يقسماها فيما بينهما. نعم. لأن عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك حتى يأخذ حقهما دون أن تقسم، لأن الوقف لا يملك ولا يقسم، وإنما يحفظ ويثبت وينفق في مصالح المسلمين. ولهذا قال عمر وأمركما جميع، يعني غير مختلفين ولا متنازعين في بداية أمر في صدقة الفيء، ثم وقع بينهما ما وقع. قال وأمركما جميع، قال جئتني تسألني في لفظ يا عباس، يا عباس جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا وأشار إلى علي رضي الله عنه يسألني نصيب امرأته من أبيه، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه، خيرهما إن شئتما دفعتكما هذه الصدقة بهذا الشرط وهو ألا تقسم ولا تملك، فإن شئتما تعملان وتتولان هذه الصدقة شريطة ألا تقسماها فيما بينكم ويأخذ كل نصيبه. فولاهم هذا الأمر ورضوا بهذا الشرط، قال إن شئتما دفعتها يعني الفيء صدقة الفيء إليكما على أن عليكما، هذا هو شرطه، هذا هو شرط عمر على العباس وعلي رضي الله عنهما، أن عليكما عهد الله وميثاقه لا تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل أبو بكر، أي تبقى محبوسة موقوفة لا تقسم، وبما عملت فيها منذ وليتها. فشرط عليهم أن يعمل في صدقة الفي بما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعده أبو بكر ثم بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، وإلا فلا تكلمان فيها، يعني هذا هو الشرط، إذا أخذتم بهذا الشرط وليتكم هذه الصدقة، فإن لم ترضيا بهذا الشرط فلا تكلماني، لأنها صدقة موقوفة لا تملك وليست بميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فرضيا بالشرط، فرضيا بالشرط، فدفعها إليهما عمر، قال فدفعتها إليكما بذلك، أي بذلك الشرط السابق وهو أن يعمل فيها دون تمليك ودون تقسيم. قال أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط، هذا أشهد الرهط، فتوجه عمر رضي الله عنه إلى الجماعة إلى القوم وهم عثمان وأصحابه يشهدهم هل دفع صدقة الفيء إلى علي والعباس رضي الله عنهما، فأقروا وقالوا نعم. فهذه يعني إقرار من هؤلاء القوم على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفع صدقة الفيء إلى علي والعباس ليعمل فيها متقيدين بالشرط السابق وهو أن يعمل فيها ما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قال هل دفعتها إليهما؟ فقالوا نعم. ثم توجه إلى علي وعباس فقال أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ يعني بذلك الشرط؟ قال نعم، أقر واعترف أنه دفع إليهما صدقة الفيء على ذلك الشرط. أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ أي هل تطلبان وترجوان مني أن أحكم فيها بغير حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله فيها وحكم أبي بكر وعمله فيها، هل تطلبان غير ذلك؟ فالأول كان الاستفهام إقراريا وهذا استفهام إنكاري، فهو ينكر عليهم أن يحملاه على ماذا؟ على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وهدي أبي بكر وعمله في صدقة الفيء. أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك. نعم، فأقسم عمر ألا يخالف عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خليفته أبي بكر رضي الله عنه في قسمة الفيء، في صدقة الفيء، وألا يورثها من طلبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة حتى تقوم الساعة. فإن عجزتما عنها، يعني إن عجزتما أن تتولاها وأن تقوم بما قام بها رسول الله وخليفته أبو بكر وبما قمت بها أنا، فاتركوها فاتركاها وردها إلى عمر. فإن استطعتما أن تقوما بالشرط السابق بقيتما في ولايتها، وإن عجزتما عن ماذا؟ عن القيام بهذا الشرط والمحافظة عليها وإصلاحها والقيام عليها دون تقسيمها أو ميراثها، إن عجزتما على هذا فردها إلي. فقال: فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. يعني إذا عجزتمها فإن عمر يكفيكم مؤنته ومسؤوليته صدقة هذه صدقة الفيء. نعم، فأقر رضي الله عنهما على ما قضى به عمر رضي الله عنه. ووجه المناسبة من الترجمة من حيث قوله استبى وتخاصم وتشاجر في هذا الحكم في صدقة الفيء، اختلف العباس وعلي، وقال الرهط: أقضي بينهما وأرح أحدهما الآخر. فدل هذا على أن التنازع والجدال والخصام في الأحكام من التكلف ومن التنطع، فناسب أن يريده المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب، وختم به هذا الباب باب كراهية التنطع والتكلف في السؤال، والله أعلم. وقد تضمن هذا الحديث فوائد كثيرة نختصرها، وإذا ضاق بنا الوقت نكملها في فرصة أخرى. فمنها جواز اتخاذ الإمام الحاجب والبواب، فلا حرج أن يتخذ حاجبا يستقبل الناس. نعم، وإذا اتخذ الإمام حاجبا أو بوابا فلا ينبغي أن يدخل أحد بابه إلا بإذن البواب ولو كان شريفا. فإن هؤلاء الصحابة، فإن هؤلاء الرهط عثمان وأصحابه علي وعباس لم يدخلوا على عمر حتى استأذنوا البواب الحاجب، فأدى الحاجب إلى عمر وهو متأدب مع عمر رضي الله عنه، وهو يقول: هل لك، بأسلوب فيه نوع من الأدب والوقار والاحترام. قال: هل لك، يعني هل تأذن وهل ترغب في أن يدخل عليك هؤلاء الرهط؟ نعم. وفيه أيضا مشروعية الاستئذان يعني عند الدخول إلى الإمام أو الحاكم أو الوالي ومن ينوب عنه، وأيضا إلقاء السلام عليه كما فعل الرهط، فإنهم لما دخلوا على عثمان سلموا عليه وجلسوا. وفيه أيضا جواز الجلوس بين يدي الحاكم بدون إذنه، لأن الرهط دخلوا قال فسلموا وجلسوا، ولم يذكر الراوي أن عمر هو من أذن لهم بالجلوس. لكن هذه الفائدة أو هذا الحكم يختلف، فإذا جرى في عادة الولاة والأمراء أنه من يدخل عليهم يسلم ويجلس، كأن يكون في البوابة مقاعد الجلوس، وجرى هذا عادتهم وعرفهم، فهنا يعني يجلس دون إذن. أما والحال إذا كان لا يجلس أحد إلا بعد إذن الولي أو الإمام أو الحاكم، فهنا لابد أن يستأذن في الجلوس. وفيه أيضا جواز الشفاعة عند الإمام في إنفاذ الحكم، سيما إذا خشيت شدة الخصومة والنزاع. نعم، لقول الرهط: يا أمير المؤمنين أقضي بينهم أو بينهما وأرح أحدهما الآخر. فإن الرهط استشفوا عند عمر وطلبوا منه أن يقضي بين علي وعباس وأن يريح أحدهما الآخر. وفيه أيضا استشهاد الحاكم عند الخصومة، فإن عمر رضي الله عنه استشهد مالك بن أوس حيث بعث إليه برسوله وقال إن أمير المؤمنين يدعوك، وأيضا استشهد بالرهط. نعم، وهذا من السياسة الراشدة والعادلة لولاة المسلمين ومرائهم، أنهم يستشهدون ذوي العدل في حكوماتهم وفض الخصومات. وفيه أيضا أن الكلام الغليظ الذي لا يقصد حقيقته ولا يراد به الحقيقة أنه عفو، لأن عباسا أو العباس قال لعمر: أقضي بيني وبين هذا الظالم، فلم يقصد أن الظلم وصفه وصجيته وخلقه، وإنما قصد أنه ظلمه في هذه القضية وفي هذا الأمر. وإلا لو قصد ذلك لما سكت عمر ولا مسكت الرهط. وهذا من فقههم وحسن فهمهم لألفاظ الخصوم، فإن عمر لما سمع هذا الكلام فهم منه أنه لا يقصد ظاهره. نعم، وفيه أيضا أن كلام الأقران بعضهم في بعض عفو ولا يلتفت إليه، لأن العباس تكلم في علي بحضرة القاضي بحضرة عمر وقال: أقضي بيني وبين هذا الظالم. نعم، وعلي قال الراوي استبى وتخاصم، فهذا من كلامي يستفاد منه أن كلام الأقران لا يلتفت إليه، ولهذا قال أهل الحديث: إن كلام الأقران يطوى ولا يروى. وفيه أيضا أن الفيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خصه الله به دون غيره، وفيه إثبات الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله عز وجل خصه بأمور دون غيره. وفيه إثبات زهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتاه الفيء ووزعه على المسلمين وفي مصالح المسلمين، ولهذا قال عمر لن يستبده، فلم يستبده ولم يحزه ولم يجمعه عليه الصلاة والسلام، بل اتخذ نفقة لأهله وما بقي منه وزعه في مصالح المسلمين. وفيه جواز ادخار القوت، يجوز للشخص أن يشتري أو أن يدخر الطعام لأهله، فهذا ليس بمذموم ولا يتنافى مع التوكل كما يقوله بعض الصوفية، حيث يرون أن ادخار القوت يتنافى مع التوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادخر القوت والطعام لأهله مدة سنة عليه الصلاة والسلام. نعم، وفيه جواز مدح الرجل نفسه للمصلحة، واستفيد هذا من قول عمر: وقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فإذا علم الإنسان من نفسه أنه أهل لذلك الشيء فلا مانع أن يقول أنا أولى بكذا أو أنا أعلم كذا، ولا يعد هذا مدحا مذموما. وفيه جواز أن ينادي الإمام الشريف والكبير وذا المقام العالي باسمه، ولا يعد هذا نقصا أو عيبا أو حطا من مكانته وقيمته. واستفيد هذا من قول عمر: يا عباس، فناداه باسمه. نعم، والعباس رضي الله عنه كان مقامه عظيما، ويكفي ذلك أنه كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن العالم قد تخفى عليه دلالة الحديث، فإن عليا وعباسا رضي الله عنهما خفيت عليهما دلالة الحديث السابق، وفهما منه أن صدقة الفيء مخصوصة من ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بميراث، ولهذا طلبا من عمر نصيبهما فخفيت عليهما دلالة الحديث. وفيه أيضا تبيين الحاكم وجاء حكمه، وهذا ليزيد تأكيدا وتقريرا وتبيانا لحكمه، فإن عمر رضي الله عنه لما عمل في صدقة الفيء ما عمل بين ما أخذه وبين حكمه في ذلك، حيث إن عمله هذا لم يخرج عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمل خليفته أبي بكر رضي الله عنه. وفيه أيضا دلالة على براءة أبي بكر رضي الله عنه مما رمته الرافضة وزعمت أنه رضي الله عنه ظلم آل البيت، فظلم فاطمة وعليا وعباسا ومنعهم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عليا وعباسا والجماعة عثمان وأصحابه كلهم أجمعين أقروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، وأقروا وأذعنوا لفهم عمر للحديث وحكمه. فهذا أقوى حجة تقسم ظهر الرافضة الكاذبة على أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر لو طمع في ذلك لأخذ منه ولا ورثه ابنته عائشة، لأنها كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأخذ منه شيئا وصرفه كما صرفه النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين. فهذا الحديث أقوى حجة على هؤلاء الدجاجلة الكذابين من الرافضة، بل كذبوا على آل البيت. وفيه أيضا حجة على الرافضة من حيث إن عليا وعباسا وهما من أهل البيت أقر عمر في فهمه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. فتأويلهم فاسد باطل، ويكفي في فساده وبطلانه أن الصحابة كلهم أجمعين فهموا بخلاف ما ادعته الرافضة، ففهموا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، يعني أن الأنبياء لا يورثون وما تركوا من الأموال لا تقسم تركة وإنما تعتبر صدقة تصرف في مصالح المسلمين. وفيه أيضا إشارة إلى أن الخلفاء الراشدين قد ينالهم الأذى من الرعية، فإن أبا بكر يعني رجع في هذه المسألة، ثم لما ولي عمر الخلافة أيضا رجع في هذه المسألة. وفيه أيضا أن الحاكم، وهذا من أدب القضاء، من أدب القضاء وسننه، أن القاضي أو الحاكم إذا قام عنده دليل فينبغي أن يصير إليه ويحكم به ويقضي به ولا يلتفت إلى من يخالفه. فإن عمر تمسك بالحديث وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خليفته أبي بكر، يعني خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه، فتمسك بهذا ولم يلتفت إلى من خالفه. وفيه أيضا من أدب المناظرة، وهو الاحتجاج بالنصوص، الاحتجاج بالنصوص على الخصم. فإن عمر رضي الله عنه احتج عليهما بقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، وقال أنشدكما بالله أسمعتما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال بلى. نعم. وفيه الإنكار على المخالف، الإنكار على المخالف. فإن عمر رضي الله عنه أنكر على علي وعلى ابن عباس رأيهما وموقفهما، فدل هذا على أن المخالف ينكر عليه. نعم. وأما القول لا إنكار على في مسائل الخلاف أو لا إنكار على المخالف فهذه قاعدة غير صحيحة، فلا يزال السلف يرد بعضهم على البعض، وفي إنكار على المخالف يستبين الحق والصواب. وفيه منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه إذ برأه عمر وشهد أنه صادق بار راشد متبع للحق، وكفى بها شهادة. فهذه منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. وفيه أيضا أن ما تركه الشارع من الأصول كالأشجار والعقارات، هذه الأصول الثابتة كالأشجار والعقارات، وما يقوم ما مقامهما مما يثبت أصله، هذا الأصل فيها أنها تبقى محبوسة موقوفة في مصالح المسلمين، ولا يجوز بيعها ولا يجوز تملكها. فهذه الأصول، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ثمار النخيل لبني النضير لما أجلاهم وأفاء الله عز وجل عليه أموالهم، كان يبيع نخيلهم وثمارهم ويصرفها في مصالح المسلمين. وفيه جواز اتخاذ العقار والأشجار للانتفاع وللمصلحة، فإن تلك النخيل التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير استبقاها وتركها، وكان ينتفع عليه الصلاة والسلام من ثمارها. وفيه دلالة على أن الوقف لا يملك، أن الوقف لا يملك بل يحبس وتصرف تصرف غيلته في مصالح المسلمين وفي الفقراء والمساكين. وفيه جواز إقامة الإمام على الوقف، فإن عمر رضي الله عنه ولي عليا والعباس على الوقف وعلى صدقة الفيء، فدل هذا على ماذا؟ على أنه يجوز للإمام أن يولي قيما يقوم على الوقف ويأخذ حقه في مقابل عمله. وفيه أيضا فضل عمر رضي الله عنه حيث أنه كان حريصا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر رضي الله عنه، وأنه كان يحكم بالعقل، يحكم بالحق وبالعدل، ولا يحابي في الله أحدا، لا يحابي في الله أحدا. فإن عليا وعباسا مقامهما عظيم، فهذا سهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم عمر فيهما بالعدل ولم يحاب فيهما رضي الله عن الجميع، والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.